بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو ومعاذ بن جبل إلى اليمن، كل واحد منهما على مخلاف. قال: واليمن مخلافان. ثم قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه. فسار معاذ رضي الله عنه في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى رضي الله عنه، فجاء يسير على بغلة حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه. فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، أيما هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يقتل. قال: إنما جيء به لذلك، فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل. ثم نزل فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. بعث النبي عليه الصلاة والسلام هذين الصحابيين الجليلين إلى اليمن، كل منهما في جهة، ليتولي الحكم والقضاء والفتوى والتعليم والدعوة وغير ذلك. ووصاهما عليه الصلاة والسلام، قال: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. وقام بما أمر به رضي الله عنهما، أحسن قيام. وأورد هنا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو ومعاذ بن جبل إلى اليمن، كل واحد منهما على مخلاف. قال: واليمن مخلافان. قال: واليمن مخلافان. مخلافان مثل ما يقال في بعض المناطق إقليمان. فاليمن جهتان: جهة جنوب اليمن وجهة شمال اليمن، جهة عليا وجهة سفلى من حيث الارتفاع. فكان معاذ رضي الله عنه في جهة الجنوب، في جهة الجنوب إلى جهة عدن أو عدن، وكان أبو موسى الأشعري في الجهة الأخرى إلى جهة الشمال. فكانت اليمن مخلفا. في هذا الزمان يقال اليمن الجنوبي واليمن الشمالي لأنها جهة في اليمن، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام على كل جهة صحابي، فجعل في إلى جهة الجنوب معاذ رضي الله عنه، وإلى جهة الشمال جعل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه. ثم قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، فأوصاهما بهذه الوصية. وبها يوصى كل من ولي مثل هذا الأمر أن يسلك مع الناس هذا المسلك، يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. يسر من التيسير، أمرهما به ونهاهما عن ضده وهو التعسير، والتعسير هو التشديد على الناس وحملهم على ما فيه المشقة والعنت وما لا يطاق. والدين يسر كله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وبشر ولا تنفر، وهذا أيضا من الأمور العظيمة التي يحصل بها جمع القلوب وتأليف الناس وتحبيبهم للخير، فيكون المسلك مسلك من ولي هذا الأمر ومسلك الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، تبشير الناس وتحبيبهم للخير وتقريبهم منه، والحذر من التنفير، الحذر من التنفير أي فعل الأعمال التي تنفر الناس عن الدين. وربما إن هذا الأمر بعض الناس لا يبالي به، يفعل أفعالا ويرتكب أمورا تكون سبب نفرة كثير من الناس عن دين الله. ومن القواعد المهمة تأليف القلوب وتحبيب الناس لهذا الدين، والحذر من كل ما يوجب الفرقة والشتات. قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، كل كان في الجهة التي وكل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه، أي أحدث زيارة وصلة لصاحبه، فكان إذا سار في أرضه يتفقد وينظر، فإذا كان قريبا من أرض صاحبه مر عليه وزاره في الله تبارك وتعالى. قال وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا، أي جدد الصلة به والزيارة له واللقاء به فسلم عليه. فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، سار أي يتفقد أمورا في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء أي معاذ رضي الله عنه يسير على بغلته حتى انتهى إليه، أي إلى أبي موسى الأشعري، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، فقال له معاذ يا عبد الله ابن قيس أيما هذا، أي ماذا يكون هذا، أي شيء يكون هذا الرجل، ما خبره؟ قال هذا رجل كفر بعد إسلامه، هذا رجل كفر بعد إسلامه. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من بدل دينه فاقتلوه، قال هذا رجل كفر بعد إسلامه. فقال معاذ رضي الله عنه لا أنزل حتى يقتل، يعني حتى ينفذ فيه هذا الحكم الذي جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو موسى إنما جيء به لذلك، يعني لم يؤت به إلى هذا المكان إلا لهذا الأمر. قال ما أنزل حتى يقتل، فأمر به فقتل ثم نزل. فقال يا عبد الله، انظر هذه المذاكرة بين هذين الصحابيين رضي الله عنهما ما أجملها. قال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ معاذ يسأل أبا موسى كيف تقرأ القرآن، يعني كيف رتبت وقتك مع القرآن، كيف تقرأ القرآن، ما هي الأوقات التي نظمتها أو رتبتها في وقتك، لأن كل واحد منهما يلي إقليما، يلي مخلاف سلية عظيمة، فإذا لم يرتب وقتا للقرآن ربما المصالح والأمور والأعمال تمضي به فلا يكون له نصيب. فقال كيف تقرأ القرآن، كيف تقرأ القرآن؟ قال أتفوقه تفوقا، أتفوقه تفوقا، يعني أقرأه وقتا من بعد وقت، شيئا بعد شيء، كل ما تيسر قرأت، هذه طريقتي. قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ، قال كيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال أنام أول الليل، أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، وقد قضيت جزئي من النوم، جزئي أي حاجتي، والنوم من أول الليل بركة على الإنسان في ليلته ومعونة له على أخذ حظ من قيام الليل، ومعونة له أيضا على صلاح يومه واستقامة أمر يومه. بينما إذا سهر الليل تبعثر اليوم، إن نام في النهار فاتته مصالحه، وإن بقي مستيقظا لا يكون جسمه ذاك الجسم القوي النشيط، ولا عقله أيضا ذاك العقل النشيط، لأنه لم يأخذ حظه ونصيبه من النوم. ونوم الليل لا يعوض. فقال رضي الله عنه أنام أول الليل، أنام أول الليل يعني أبادر بعد العشاء مباشرة إلى النوم، فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، أخذت نصيبي وراحة جسمي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، أقرأ ما كتب الله لي أي أقرأ في الليل ما كتب الله لي، أي من قراءة لكتابه سبحانه وتعالى. قال فأحتسب أي في الليل نومتي كما أحتسب قومتي، مثل ما أنا أحتسب قومتي عند الله ثوابا وأجرا، فإني كذلك أحتسب عند الله تبارك وتعالى نومتي ثوابا وأجرا، لأني أنام مبكر وأبادر إلى النوم من أجل أن أنشط في جزء من الليل لقراءة كلام الله سبحانه وتعالى، فأحتسب هذا كما أحتسب هذا، أحتسب النوم كما أحتسب القومة، فتكون ليلته كلها عبادة وقربة، ليله كله يكون عبادة، النوم عبادة لأنه نام يحتسب نومته عند الله، بادر إلى النوم من أجل أن ينشط جسمه للقرآن وللقومة وللذكر، فيحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات، أي معتبرة بنياتها. وهذا يستفاد منه أن الإنسان بمثل هذه النية وبمثل هذا الاحتساب تصبح أيامه ولياليه كلها عبادة، تصبح أيامه ولياليه كلها عبادة، حتى طعامه وشرابه يكون عبادة إذا احتسب ذلك من أجل أن يقوى على طاعة الله وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم. قال رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقال: كل مسكر حرام.
قال بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن، قال عن البراء رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، أي تصنع في اليمن، سأله أي عن حكمها، فقال: وما هي؟ فقال عليه الصلاة والسلام، فقال أبو موسى: البتع والمزر. والبتع نبيذ يصنع من العسل، والمزر نبيذ يصنع من الشعير. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فذكر له قاعدة جامعة ونافعة في هذا الباب، قال: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. أما النبيذ الذي لم يصل إلى درجة الإسكار، لم يزبد، لم يغلي، لم يصل إلى درجة أن يكون مسكرا، وهذا يكون في اليوم الأول أو الثاني تقريبا، إذا نبذ مثلا تمرا أو زبيبا في ماء ثم شربه مثلا من الغد، لا يتخمر ولا يكون مسكرا، لا قليلا ولا كثيرا، فهذا لا يحرم. وكانوا يستعملون ذلك حتى يطيب لهم الماء، يضع مثلا زبيبا في الماء في الليل ثم من الغد يشرب الماء، فيكون الماء بطعم الزبيب أو بالتمر مثلا أو نحو ذلك، فهذا لا حرج فيه. لكن إذا غلا أو أزبد وأصبح مسكرا فإنه يحرم، كل مسكر حرام. فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة في الباب تتناول هذين الأمرين الذين سأل عنهما، وتتناول أيضا غيرهما من الأمور، فذكر له عليه الصلاة والسلام قاعدة جامعة في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن. عن البراء رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن، قال: ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، فقال: مر أصحاب خالد من شاء أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل، فكنت في من عقب معه. قال: فغنمت أواق ذوات عدد.
قال: بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن. قال عن البراء رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد ابن الوليد إلى اليمن. وهذا البعث كان بعد الطائف، بعد الحصار الذي مر معنا. قال: ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، فقال مر أصحاب خالد من شاء أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل، يعني من أراد أن يبقى معك هناك فليبقى ومن أراد أن يرجع فليرجع، خيرهم بين الأمرين. قال البراء فكنت في من عقب معه، كنت في من عقب معه فغنمت أواقٍ ذوات عدد، أواقٍ ذوات عدد أي ليست بالقليلة كثيرة. نعم.
قال رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أقبض عليا
وكنت
أبغض عليا وقد اغتسل، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد رضي الله عنه
أو أبغض
وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد رضي الله عنه ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ قلت نعم، قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك.
قال عن بريدة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس. قال بريدة وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، كنت أبغضه وقد اغتسل، لأنه رآه أخذ من الغنيمة جارية وظن أنه غلها وأنه أخذها بغير حق، ظن ذلك أنه غلها وأنه أخذها بغير حق، فبناء على هذا الظن الذي وقع في نفسه رضي الله عنه وعن علي وعن الصحابة أجمعين وقع في نفسه شيء من البغض ظنا منه أنه إنما أخذها بغير حق، أنه لا حق له في ذلك. فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا؟ يعني يستنكر ما هذا الصنيع الذي صنعه. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، وهذا فيه الرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يبقي هذا الأمر هكذا، وإنما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن عليا صنع كذا وأنه أبغضه لأجل ذلك، وأن البغض الذي وقع في نفسه من أجل هذا الأمر. فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ يعني هل وقع في نفسك بغض لعلي؟ قال نعم. قال أتبغض عليا؟ قال نعم. وقد بين رضي الله عنه السبب، بين السبب الذي لأجله وقع في نفسه هذا البغض، فقال أتبغض عليا؟ قال نعم. قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. بين له عليه الصلاة والسلام أن الذي أخذه علي رضي الله عنه أقل من حقه، أقل من نصيبه، قال أكثر من ذلك، معنى ذلك أن الذي أخذه أقل من نصيبه، أخذ أقل من نصيبه، أقل من حظه رضي الله عنه وأرضاه. فلما بين له النبي عليه الصلاة والسلام زال الذي في نفسه، لأن الذي في نفسه يرجع إلى هذه القضية وظن أنه قد أخذه بغير حق، فوقع في نفسه شيء من البغض لأجل هذا الأمر، ثم لما تبين له ذلك زال عنه. وكثير ما يحصل من الناس أن يقع في نفسه بغض أو كراهية أو شيء من هذا القبيل لبعض إخوانه ويكون معذورا في هذا الذي أبغضه عليه، فيكون قد يلومه وله عذر، قد يبغضه وله عذر، لا لم يتبينه الإنسان، لم يتبينه الإنسان، فيكون له عذر وأنت تلومه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يلتمس الأعذار لإخوانه، ينبغي أن يلتمس الأعذار لإخوانه، ولا أن تخطئ في التماسك للعذر لأخيك خير من أن تخطئ في اتهامك له بما ليس فيه، كونك مثلا تلتمس له عذرا ويكون التماسك خاطئا أولى من أن تتهمه بشيء وتكون التهمة التي اتهمته بها خاطئة. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أدم مقروض لم تحصل من ترابها،
في أديم
مقروض لم تحصل من ترابها. قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد رضي الله عنه: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود.
قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، أي أرسل له رضي الله عنه ذهب في وعاء من الذهب الخام الذي لم يخلص من تربته، بعث بذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقسمه بين أربعة: عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. وكان من هدي النبي، ومر معنا مثل ذلك قريبا، أن بعض القسم يسلك فيه مسلك التأليف، يعطي بعض حدثاء العهد بالإسلام ولا سيما الكبار في قومهم يتألفهم حرصا على المحافظة على قومهم عليهم وعلى قومهم، لأن القوم تبع لهم، فيتألفهم بمثل هذه الأموال صلوات الله وسلامه عليه، ويكون غيرهم ممن لم يعطهم أحب إليه من هؤلاء، لكنه يعطي مثل هؤلاء من أجل أن يتألف قلوبهم ليبقوا على الإسلام، وأيضا في هذا منفعة لأقوامهم. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. الذي قال ذلك لم ينظر النظر الذي من أجله أعطى عليه الصلاة والسلام، فعطاء النبي عليه الصلاة والسلام من أجل التأليف، تأليف القلوب، ولم يعطي مراعاة للأحقية أو مراعاة للأفضلية، ولهذا يترك أقواما هم أحب إليه صلوات الله وسلامه عليه، أحب إليه ممن أعطاهم، لكنه راعى في هذا العطاء تأليف القلوب، مصلحة عظيمة جدا صلوات الله وسلامه عليه. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أي الله سبحانه وتعالى. قوله أنا أمين من في السماء أي أمين الرب العظيم الذي في السماء، أي فوق العرش مستوى على عرشه. يأتيني خبر السماء صباح ومساء. ألا تأمنوني، يعني في أمر من أمور الدنيا وقليل من المال، وأنا أمين الرب العظيم سبحانه وتعالى في أعظم الأمور وهو الوحي الذي فيه صلاح العباد. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين أي بارزة، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. قال: يا رسول الله اتق الله، يعني لم تعدل، لم تنصف في القسمة. قال: يا رسول الله اتق الله. قال عليه الصلاة والسلام: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال في الحديث الآخر: إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا معنى قوله هنا: أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. قال: ثم ولى الرجل مشى. قال: ثم ولى الرجل قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. وهذا فيه أيضا شأن الصلاة ومكانتها من دين الله سبحانه وتعالى، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد رضي الله عنه: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس، لنا الظاهر، إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم، أي لنا الظاهر والله يتولى سرائر الناس وقلوبهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف وهو ذاهب، فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من صلبه، قوم يتلون كتاب الله رطبا. قوله يتلونه رطبا أي بكثرة، يقرؤون القرآن قراءة كثيرة، ولهذا جاء في بعض الأحاديث كما في صحيح مسلم ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يقول للصحابة من كثرة قراءتهم القرآن، مع أن الصحابة يقرؤون القرآن بكثرة، لكن يقول ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، من كثرة قراءتهم للقرآن يقرؤونه بكثرة. قال يقرؤون القرآن، يقرؤون كتاب الله رطبا، قوله رطبا هذا يدل على قراءتهم للقرآن بالكثرة، يعني يقرؤون القرآن كثيرا لا يجاوز حناجرهم، يعني حظهم من القرآن من الحنجرة وفوق، أما القلب الباطن لا حظ له من القرآن، لا يتفكرون ولا يعتبرون ولا يتعظون ولا يدخل القرآن إلى قلوبهم، الحظ من القرآن قراءة من الحنجرة وفوق، أما القلب لا نصيب له من القرآن. قال يقرؤون يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم، وهذا فيه أن الذي ينتفع بالقرآن هو الذي يعمل على وصول القرآن إلى قلبه بالتدبر. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أفلم يدبروا القول، قال أفلا يتدبرون القرآن. قال يمرقون من الدين، ومعنى يمرقون أي يخرجون، انظر مع قراءتهم القرآن بهذه الكثرة، لكن لما كانت القلوب لا حظ لها ولا نصيب تعقلا وتفكرا وتدبرا، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، عندما يرمى السهم إلى الرمية كالصيد مثلا يرمى بقوة فيخترق الصيد ويخرج من الجهة الأخرى، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، لأقتلنهم قتل ثمود. نعم.
قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب غزوة ذي الخلصة. تقدم حديث جرير رضي الله عنه في ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له ألا تريحني من ذي الخلصة، وذكر في هذه الرواية قال جرير رضي الله عنه وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب يعبد، ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا فإن قدر عليك ضرب عنقك، قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير رضي الله عنه فقال لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك، فكسرها وشهد.
قال باب غزوة ذي الخلصة. قال تقدم حديث جرير رضي الله عنه في ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له ألا تريحني من ذي الخلصة. انظر كلمة ألا تريحني لتدرك الذي فيه راحة النبي عليه الصلاة والسلام، فراحته عليه الصلاة والسلام إنما هي في زوال الشرك وزوال الأوثان، راحته في ذلك، كلما زال وثن من الأوثان كان في ذلك راحة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. قال ألا تريحني من ذي الخلصة، وذكر في هذه الرواية قال جرير وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب يعبد، أي أن هذا الموضع وثن من الأوثان التي تقصد لأن تعبد من دون الله تبارك وتعالى، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جريرا ومن معه من الصحابة ليهدم ذلك وليكسر هذا الوثن ويخلص الناس من شره. ولما قدم جرير اليمن كان بها أي ذي الخلصة رجل يستقسم بالأزلام، رجل يستقسم بالأزلام يأتيه الناس لمعرفة الحظ والنصيب فيستقسم بالأزلام. قال فقيل له إن رسول، قيل لهذا الرجل إن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك، إن قدر عليك ضرب عنقك. قال فبينما هو يضرب بها أي بالأزلام يمارس عمله، وعادة هذه الأوثان يكون من حولها سدنة من أخبث خلق الله، يعملون بدأب على فتن الناس وإيقاعهم في الشرك، ولا هم لهم ولا نصيب إلا تحصيل الأموال، لأنهم وجدوها طريقة لتحصيل الأموال الكثيرة والتغرير بالعوام والجهال، ويستغلون المرض والحاجة والفقر وغير ذلك، فيستغلون هؤلاء ويأمرونهم بدفع الأموال مقابل كذا ومقابل كذا، ويروجون أنواع من الخرافات، كل نوع من هذه الخرافات يقصد منها جمع أكبر حظ وقدر من المال. فهذا الرجل من هذا القبيل جالس عندها يستقسم بالأزلام حتى يجمع بهذا أموال من الناس ويفتنهم في دينهم ويضلهم عن سواء السبيل. فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكسرنها ولتشهدن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك، أو لأضربن عنقك. فكسرها أي كسر الأزلام وشهد أي لا إله إلا الله. نعم، وهدم جرير رضي الله عنه هذا الوثن. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لا تقوم الساعة حتى تختلف أو تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، وهذا فيه أن الساعة لا تقوم حتى ترجع كثير من هذه الأشياء وهذه التعلقات وهذه الشركيات الباطلة، مثل قوله في الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. قال لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. قال ذلك على وجه التحذير للأمة أي احذر هذا سيقع. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيقع، وما أخبر به يقع طبقا لما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه التحذير، تحذير للأمة من الوقوع في هذا الشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذهاب جرير إلى اليمن. وعنه رضي الله عنه قال كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا عمر، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي ذو عمر لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ ثلاث. وأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة، فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستخلف أبو بكر رضي الله عنه والناس صالحون، فقال أخبر صاحبك إنا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله، ورجع إلى اليمن.
قال ذهاب جرير إلى اليمن. وعنه رضي الله عنه أي جرير قال كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا عمر، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي ذو عمر: لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ ثلاث، لقد مر على أجله منذ ثلاث، يعني كما أنك حدثتني عنه أنا أيضا أحدثك أنه توفي منذ ثلاث وأقبل معي أي إلى المدينة، حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة، أي جاءنا ووافينا ركب من قبل المدينة، فسألناهم فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون. فقال أي الرجلين ذو عمر وذو كلاء: أخبر صاحبك أي أبا بكر أن قد جئنا، أخبر صاحبك أي أبا بكر أن قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله، ورجعا إلى اليمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب غزوة سيف البحر، وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وهم 300، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة رضي الله عنه بأزودة الجيش، فكان يقوتنا كل يوم قليل قليل حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: ما تغني عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب فأكل منه القوم،
فإذا حوت مثل الضرب فأكل منه القوم
18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلته فرحلت ثم مرت تحتها فلم تصيبها.
وعنه
رضي الله عنه في رواية أنه قال: فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا.
نعم.
وفي رواية أخرى فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بعضو فأكله.
قال رحمه الله: باب غزوة سيف البحر. سيف البحر أي حافة البحر وطرف البحر وجانبه، وهم يتلقون عيرا لقريش أو عيرا لقريش، وأميرهم أبو عبيدة ابن الجراح. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل أي إلى جهة ساحل البحر، وأمر عليهم أبا عبيدة، وهم ثلاثمائة، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد أي انتهى الزاد الذي معهم، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان مزودي تمر، توفر لهم مزودين من التمر، فكان يقوتنا كل يوم قليل قليل حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، يعطي كل واحد تمرة. فقلت، أي الراوي عنه، قلت ما تغني عنكم تمرة، ماذا تفعل تمرة، تمرة واحدة هذه ماذا تغني عنكم؟ ماذا قال؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فنيت، حتى التمرة هذه أحسسنا بقيمتها لما فنيت، لما انتهى حتى التمر انتهى، تمرة تمرة انتهت، لكن هذا الذي تقول ماذا تغني عنك التمرة، لما انتهى أحسسنا بقيمة التمرة الواحدة وفائدتها لنا. قال لقد وجدنا فقدها حين فنيت، ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، يعني الجبل الصغير، حوت كبير جدا، شبهه بالجبل الصغير من كبره. وجاءهم هذا الطعام وهم في أشد ما يكون حاجة، فني الزاد على مراحل إلى أن صار الأمر تمرة تمرة، ثم حتى التمر انتهى، فجاءهم هذا الطعام على أشد ما يكونون حاجة. ألقى البحر تفضلا من الله سبحانه وتعالى ومنا حوتا مثل الضرب، يعني مثل الجبل الصغير، فأكل منه القوم 18 ليلة، 18 ليلة وهم يأكلون منه، وأكل من هذه المدة وعددهم أكثر من 300 وهم يوميا يأكلون منه، عددهم أكثر من 300، 18 ليلة وهم يأكلون منه، هذا أيضا ما يدل على كبر هذا الحوت. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب، يعني فعل هذا الأمر حتى يبقى ذكرا لكم حجم أضلاعه، تعريفا بحجم أضلاعه، من لم يشاهد يذكر له بهذا طول أضلاع هذا الحوت. فجاء بضلعين وأوقفهما، ثم أمر براحلة فرحلت، جهزت وقامت عليها الرحل، ومرت من تحته ولم تلمس الضلعين، ولم تلمس الضلعين، فهذا يدل على كبر هذا الحوت. قال ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. قال عنه في رواية أنه قال فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، وادهنا من ودكه، أي ادهنا من زيت هذا السمك والدهن الذي فيه حتى ثابت إلينا أجسامنا، ومعنى ثابت رجعت إلينا أجسامنا، استصحت الأجسام، أكل والدهان، أكل من اللحم والدهان من دهن هذا السمك، فثابت أجسامنا أي رجعت، استصحت الأجسام بعد الهزال والضعف الذي أصابها من قلة الزاد. قال وفي رواية أخرى فقال أبو عبيدة كلوا، فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال كلوا رزقا أخرجه الله، هذا رزق أخرجه الله وساقه الله لكم تفضلا منه عليكم، وهذا كرامة أكرمهم الله بها هذا العدد الكبير، أكثر من 300 والزاد فني لم يبق معهم شيء، فكانوا في وشك هلاك، فألقى البحر وقذف البحر هذا الحوت الكبير وطعموا منه هذه الأيام. فيقول كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم، يقول عليه الصلاة والسلام أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم بعضو، أتاه بعضهم بعضو، هذا يدل على أنهم أيضا بعد هذا الأكل هذه المدة حملوا منه قطعا معهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أطعمون إن كان معكم. فأتاه بعضهم بعضو فأكله، فأكله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من الحوت، أكل عليه الصلاة والسلام من لحم الحوت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.